أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراط الإيمان في الشاهد، وانتهى الكلام من الدليل الثالث. الدليل الثالث هو أن غير المؤمن ليس بعادل، والعدالة شرط فيما ذات الشاهد، فكأن غير المؤمن يخرج باشتراط العدالة، لكن حيث أن هناك ملازمة بين عدم العدالة وبين عدم الإيمان، فصار شرطا ماذا؟ شرطا في الشاهد أن يكون مؤمنا، لأن غير المؤمن ليس عادلا، فيكون فاقد لما هو معتبر في الشاهد. ذكرنا بأن الشريف المسالك أجاب عن هذا الدليل، ما ملخصه هو أن نمنع من صدق الفسق على غير المؤمن إذا كان ملتزما بالمقررات الشرعية. مجرد انحراف العقيدة لا يعني أنه يصير فاسقا، بل يصدق عليه أنه عادل، ونمنع من صدق الفسق عليه مجرد ماذا؟ انحرافه في العقيدة، فإن ذلك لا يجب ماذا؟ صدق الفسق على وعدم صدق العادل عليه. والسر في ذلك هو أن الفسق والظلم وأمثال هذه المفاهيم هي مأخوذ في مفهومها ماذا؟ الاعتقاد والعلم. عندما يعلم بأن هذا معصية ويبتكر هذا الشيء يكون فاسقا، أما إذا كان لا يعتقد أنه معصية، يعتقد أنه حلال، أو يعتقد أنه طاعة، مو فقط لا يعتقد أنه معصية وإنما يعتقد أنه طاعة، فارتكابه لذلك هذا لا يجب ماذا؟ لا يجب تعنينا بعنوان ماذا؟ الفاسق. بل قد يقال كما قيل بأنه من دون فرق بين المقصر وغيره، حتى المقصر، هذا في القاصر مثلا واضح، حتى المقصر غير المؤمن المقصر هذا أيضا إذا كان ملتزم بالظواهر، لا يشرب خمر، لا كذا، ملتزم بهذه الأمور، هذا لا يصدق عليه الفاسق. لماذا؟ لأنه منحرف عن الطريق الصحيح حتى إذا كان مقصرا، لأن تقصيره هذا يوجد استحقاقا للعقاب، لكن بعد تقصيره إذا اعتقد بهذا الطريق، اعتقد به ويراه انه هو الطريق الصحيح، وان كان عن تقصير من خالف تقصير محله يستحق عليه العقاب، لكن بعد ان جزم بهذا الطريق وسلك هذا الطريق وحينئذ لا وجه لاعتباره ماذا؟ فاسقا، وسلب اسم العادل عنه، طبعا مع افتراض انه هو ملتزم بسائر الامور الاخرى، لولا الانحراف العقائدي لكانت عادلا بلا اشكال، هذا مقصودنا. لا يفرق حينئذ، قد يقال انه لا يفرق بين القاصر والمقصر، وعلى كل حال غير المؤمن يمكن ان يتصف بالعداله، بعباره واضحه جدا ان غير المؤمن يمكن ان يتصف بالعداله اذا التزم بما يراه شنو؟ بما يراه في حسب مذهبه، اذا التزم بذلك حينئذ يمكن أن يتصف بالعدالة. بل أكثر من هذا قالوا، لأنه لعله هذا يظهر حتى الكافر أيضا، بمعنى أن الكافر أيضا إذا كان متقيد رأيت الأمر أنه هو كافر لا يؤمن، هذا أيضا لا يمنع من صدق اسم العادل عليه. طبعا الكافر يفقد باعتبار النص الخاص الدال على ماذا؟ على اعتبار الإسلام كما سيأتي، وعدم قبول شهادة ماذا؟ الكافر. بهذا البيان يظهر أن بعض الإيرادات التي أوردوها على الشهيد الثاني في المسالك يظهر انها غير واردة من جملة مشاعرهم. من جملة من تعرض الى ما ذكر الشهيد الشفاه الجواهر بعد ان نقل كلامه قال هذا من غرائب الكلام المخالف الظاهر السريعه الباطن السريعه اذ من ضرورات المذهب ومن ضروره المذهب عدم المعذوريه في اصول الدين التي منها الامامه عدم المعذوريه في اصول الدين التي منها ماذا الامامه عدم المعذورية في أصول الدين لا سلمنا فهو مسلم في ماذا؟ في المقصر المقصر الذي هو يترك الفحص مع احتمال مع الشك مع الاحتمال بحيث لو فحص انه لو فحص لعله يصل علما الى الحق بس مع ذلك يترك الفحص ويسلك هذا الطريق الذي مثلا تلقاه من أبويه أو من محيطه مثلا هذا المقصر هذا هنا يمكن أن نقول بعدم معذورية مثل هذا ماذا المقصر وأما القاصر ظاهر أنه ما في دليل على عدم معذورية حتى في أصول الدين القاصر هذا أقام الدليل على عدم معذوريته في أصول الدين فضلا عن فروع الدين هذا الظاهر أنه لا دليل عليه بل لعله كما ذكروا الدليل على عدمه وهو الآية الشريفة التي تقول إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هذه نظرة إلى هذا المستضعف هو عبارة عن القاصر عبارة عن الشخص الذي يعتقد بهذا الطريق تقليدا و لغيره ونشأ في محيط وبيئة هو تسلك هذا الطريق ولا يحتمل ماذا لا يحتمل أنه لو فحص العثر على خلاف هذا الطريق الذي يسلكه ما عنده احتمال من شاك لا هو معتقد بأن هذا هو الطريق شنو الصحيح مثل هذا عدم معذوريته ليست واضحة الرياض أيضا تعرض إلى هذا المطلب وقال بأنه حسن ما ذكر الشيء في المثال الجيد إن اختير الرجوع في بيان الفسق والظلم إلى العرف إذا كان الفسق وهو شيء ماذا قال أن الفسق يعتبر في مفهومه شنو الاعتقاد يعتبر في مفهومه شنو الاعتقاد إذا اعتقد أن هذا معصية وارتكب عندئذ يكون شنو فاسقا ثم إذا اعتقد بأنه طاعة وارتكبه لا يكون فاسقا هذا المقصود يقول صاحب الرياض بأن هذا أمر جيد وحسن لكن لو كان المرجع في مفهوم الفسق والظلم وأنهما على نمط واحد هو العرف حيث أن المتبادر منهما من الظلم والفسق من وجهة نظر العرف بالنظر العرفي مدخلية الاعتقاد في مفهومهما كما يقول منه الشهيد وأما إذا اختير الرجوع إلى اللغة إذا نحدد الفسق والظلم على ضوء اللغة أهل اللغة ماذا يقولون يا خالق منظور فيه كلام الشهيد منظور فيه لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما يعني في مفهوم الفسق والظلم فيها يعني في اللغة ليس لها مدخلية كانوا يفرق بين ماذا بين النظر العرفي وبين أهل اللغة أهل اللغة الاعتقاد يقولون ليس دخول الفسق يتحقق بمجرد الخروج عن المقررات بمجرد الخروج من طاعة الله إلى معصيته هذا فسق اعتقد ان هذا معصية او شنو او لم يعتقد انه معصية بل حتى اذا اعتقد انه طاعة وارتكب ذلك الامر الذي يتحقق به الخروج عن طاعة الله هذا يكون شنو؟ فاسقا لغة، وان لم يكن فاسقا شنو؟ عرفا. عرفا لا يقال له فاسق، لكن اللغة تقول له شنو؟ فاسق. هذا الجواب يعني ايضا هذا التفريق مواضح، الفسق لغة الظاهر هو كل فسق، عرفا الفسق لغة هو الخروج، الأصل اللغة معناه الخروج، وفي المقام يراد به الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يرزق إنما يرى هذا الشخص أن هذه طاعة وهذه شنو؟ معصية. فإذا خرج من طاعة يراها طاعة إلى معصية يراها معصية، عندئذ يقال لأن هذا شنو؟ لأن هذا فاسق. وأما إذا فرضنا أنه ارتكب شيئا لا يراه معصية بل يراه طاعة كما قلنا، فالظاهر أن هذا لا يصدق عليه الفسق حتى لغة، حتى لغة لا يصدق عليه الفسق. وبعبارة أخرى أن نرجع هذا الكلام الذي يدعيه فيه في المسالك إلى أنه يدعي أن الفسق ليس هو مطلق الخروج عن الحق، ليس مطلق الخروج عن الحق وعن المقررات وشنو هو الفسق، وإنما الخروج بحسب اعتقاد ماذا؟ بحسب اعتقاد الخارج. هذا الخارج إن كان يعتقد أن هذا معصية وارتكبه حينئذ يكون ماذا؟ يكون فاسقا بحسب اعتقاده، بمجرد الخروج ارتكاب المعصية الواقعية، وإن كان يعتقد أنه شنو؟ أنه طاعة. لا فرق بين الفسق لغة وبين الفسق عرفا. على كل حال هذا اللي ذكر الشهيد إن لم يوجد الجزم بالمطلق وبعدم الصدق، عدم صدق الفسق على غير المؤمن بمجرد كون شنو؟ غير مؤمن فقط، من هذه الزاوية مع قيامه بكل كما قلنا، بحيث لو لم يكن منحرفا لكان شنو؟ عادلا بلا إشكال. صدق الفسق عليه إن لم نجزم بعدمه فعلى الأقل هذا يوجب التشكيك في صدق ماذا؟ في صدق الفسق عليه، وحينئذ لا يصح الاستدلال على اعتبار الإيمان في الشاهد بماذا؟ بدعوى أن غير المؤمن ليس عادلا بل هو شنو؟ فاسق، والفاسق لا تقبل شنو؟ شهادته. هذا جميل بعد مشكل، لماذا؟ لأننا إما نجزم لعدم صدق الفاسق وبصدق العادل عليه، صدق العادل عليه بحسب ما يعتقده، وإما أن نشكك في ذلك، وعلى كلا التقديرين الاستدلال بهذا الدليل لا يكون تاما، لا يمكن أن نستدل بهذا الدليل، لأننا لا نجزم بأن غير المؤمن ليس شنو؟ ليس عادلا فاقد لشرط من شرائط قبول الشهادة، أو لا نقطع بأنه ليس كذلك. الدليل الخامس، الدليل الرابع الذي يستدل به في المقام هو عبارة عن رواية مروية في الباب 41 من كتاب الشهادات، الحديث 23، صاحب الوسائل عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله ممن ترضون من الشهداء، قال ممن ترضون دينه وأمانته وطلاقه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميزا ولا محصلا ولا كل محصل مميز صالح. هذا الحديث الشريف. هذا الحديث واضح انه ضعيف السند، يعني لم يثبت هذا التفسير للامام عليه السلام، والا الدلالة واضح ان من ترضون من الشهداء يعني من ترضون دينه. ولا اشكال ان غير المؤمن لا نرضى ماذا؟ لا نرضى دينه. يعني اذا فسرنا الدين بما يعم ماذا؟ الاختلاف في المذهب والاختلاف في ماذا؟ في هذه العقيدة في الامامة ونحوها. لا نرضى دينه، هذا الدين الذي هو عليه يعني لا نرضى به. الدليل الخامس هو معتبرة عبد الله ابن المغيرة اللي هي في نفس الابواب الحديث الخامس الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث الخامس. الحديث يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وسنده إليه كما في المشهد الصحيح. قال قلت لأبي الحسن وأيضا يرويه غيره، يرويه الشيخ بإسناده ويرويه أيضا عن الشيخ الصوفي رواه مرتين في التهذيب وفي الاستغفار. قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناقضيين. قال الإمام عليه السلام كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت في نفسه جازت شهادته. هذا حديث صحيح سندا على الأقل بطريق الصدوق. هذه الرواية سيأتي أنها من أدلة القول بعدم اشتراط الإيمان، يعني من ينفي اعتبار الإيمان سيأتي أن من ينفي اعتبار الإيمان أيضا يستدل بأدلة، كما أن من يشترط الإيمان يستدل بهذه الأدلة، من لا يشترط الإيمان ويقبل شهادة غير المؤمن يستدل بأدلة من جملة أيضا هذه الرواية، فهي يستدل بها كل من الطرفين. هذا الطرف القائل بالاشتراط يستدل بهذا الدليل لهذا التقرير، تقرير انه السؤال عن شاهدين ناقليين، ونحن لا نحتمل ان المقصود الرواية هو ان تصحح شهادة ماذا؟ الناصبي. هذا شيء غير محتمل تقريا، لان الناصبي كافر نص الروايات الصحيحة. وسيأتي الكلام في أن الإسلام شرط في ماذا؟ شرط في قبول الشهادة كما سيأتي. فإذا لا نحتمل في هذه الرواية أنها في مقام تصحيح شهادة الناقضي، فإذا لابد أن يفسر قوله عليه السلام عرف بالصلاح في نفسه، عرف بالصلاح في نفسه، لابد أن يفسر بهذا التفسير، فسر بأنه عرف بالصلاح في نفسه حتى بلحاظة مذهبه وعقيدته. لابد أن يفسر بهذا التفسير حتى نقدر نخرج الناصب منها، ونقول بأن المعتبر في شهادة الشاهد أن يعرف بالصلاح في نفسه ولو من جهة شنو؟ عقيدته. والناصر كما هو واضح لا يعرف بالصلاح من جهة شنو؟ عقيدته ومذهبه، فلا تقبل شهادته. فكأن الإمام قال أنا لا تقبل شهادة شنو الناصر. إذا فسرنا بهذا التفسير حينئذ يستدل بها على عدم قبول شهادة غير المؤمن، لأن غير المؤمن أيضا لا يعرف بالصلاح من جهة شنو مذهبه، من جهة شنو عقيدته، لا يعرف بالصلاح بل يعرف بعدم الصلاح من جهة مذهبه وعقيدته، فيستدل بها على اشتراط الإيمان بهذا الأساس. صار واضح أو لا؟ هاي شوفوا عرف بالصلاح في نفسه، مرة تشرها كما هو ظاهرها، عرف بالصلاح في نفسه يعني عرف بالصلاح هو في حد نفسه، هو في عمله شكرا أنا في عمل يعرف الصلاح ولا إذا عرف الصلاح تقلشات، إذا ما عرف الصلاح تقلشات، إذا عرف الصلاح في عمله تقلشات وإن كان ناقبيا، هذا معنى مو يعرف الصلاح من جهة مذهبه وعقيدته، ما نشغل بالعقيدة والمذهب، كنفسه يقول هو في حد نفسه في عمله يعرف الصلاح أو لا، إذا عرف بالصلاح تقبل شهادته، ولد على الفطرة، كل يولد على الفطرة كما هو واضح، وعرف بالصلاح في نفسه، هذا تقبل شهادته، جاز شهادته، هذا بإطلاقه بعمومية حتى منه حتى الناقض، فضلا عن ماذا؟ عن غير المؤمن، لكن هذا لا يمكن الالتزام به، لماذا؟ لأنه هذا يؤدي إلى تصحيح شهادة ماذا؟ الناقضين. إذا لابد أن نفسر هذه العبارة بتفسير بحيث يخرج منها الناقض، وهو أن نقول أن المقصود بعرف بالصلاح في نفسه مو فقط عرف بالصلاح يعني هو في حد نفسه في عمله، لا، عرف بالصلاح في عمله وفي مذهبه وعقيدته، هذا الذي يعرف بالصلاح فيها لا تقبل شهادته، والناقض ليس كذلك بلا إشكال، لكن غير المؤمن أيضا ليس كذلك، يعني إذا فسرناها بهذا التفسير حينئذ يمكن أن نستدل بها على كبار ما لا الإيمان، لأن غير المؤمن لا يعرف بالصلاح من ناحية مذهبه ومن ناحية عقيدته، فتكون من أدلة اشتراط الإيمان، هذا تقرير الاستدلال بها على اشتراط الإيمان. اللي يلاحظ على هذا الاستدلال بهذه الرواية هو أنه الظاهر أن المسألة مو من جهة العقيدة، هذا الإمكان أن نبقي هذه العبارة على ظاهرها الأول ثم نتصرف بها، عرف بالصلاح في نفسه يعني عرف بالصلاح في عمله في عمله، لكن مع ذلك يخرج منها الناقض، لماذا؟ لأن النطق حرام من جملة المحرمات الشرعية، ما لها علاقة بالإيمان بالأئمة عليهم السلام، النطق حرام حرام من جملة المحرمات، مثل شرب الخمر، مثل الزنا بالسجود وأمثال هذه المحرمات، النطق حرام حتى ممن لا يعتقد بإمامة الأئمة عليهم السلام، ما لها علاقة، مو قضية مرتبطة بماذا؟ بالعقيدة، من يعتقد من هذا من لا يعتقد لا يكون هذا حراما، لا، النصب حرام في حد نفسه، اعتقد بإمامتهم عليهم السلام أو لم يعتقد بإمامتهم هذا حرام من أعظم المحرمات، النصب في حد نفسه، فإذا قلنا عرف بالصلاح في نفسه هذا لا ينطبق على الناصب، هذا لا ينطبق على الناصب، لأن هذا لا يعرف بالصلاح من جهة عمله مو من جهة عقيدته، من جهة عمله ولا يعرف بالصلاح، لماذا؟ لأنه يرتكب الحرام جهارا نهارا، يرتكب الحرام ولا يكون معروفا بالصلاح، لا يعرف بالصلاح، فإذا لا يعرف بالصلاح حينئذ يخرج من ذلك ماذا؟ الناقضين، يمكن أن نحافظ على الجملة ونقيه على ظاهرها ونقول بأن المناط هو شنو؟ هو أن يولد على الفطرة ويعرف بالصلاح في نفسه، يعني لحظ عمله، إذا عرف بالصلاح لحظ عمله هذا شنو؟ تقبل شهادته العقيدة والمذهب، هذا من علاقة أن يعرف بالصلاح في نفسه، فحين تدل على عدم قبول شهادة الناقض لأنه لا يعرف بالصلاح في نفسه من حيث عمله، وتدل أيضا على ماذا؟ على قبول شهادة منه غير المؤمن، لأن غير المؤمن إذا كان ملتزم بالشريعة بهذه الأمور لا يشرب خمر لا يزني لا 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 إلى آخره، والمخلوق حتى الآن هو هذا الشخص من هذا القبيل، فطبعا هذا لا يعرف بالصلاح في نفسه، فجاز معنا جاز شهادته. ولذا كما قلنا يستدل بها القائل لماذا؟ لعدم اشتراط الشنو؟ لعدم اشتراط. إذا هذه الرواية أيضا لا تصح للاستدلال بها في محل الكلام. في الحقيقة هذه عمدة ما استدل بها على اشتراط الإيمان. وقلنا أن بعض المحققين بعض الفقهاء ذكر بأن العمدة في الأدلة هو الإجماع وشنو الأصل المسلم كما قلنا بلا إشكال، لكنه موقوف على ماذا؟ على عدم تمامية الأدلة التي سيأتي الاستدلال بها على شنو؟ على عدم اشتراط الإيمان، يعني على سماع شهادة غير المؤمن سنستعرضها. فإذا يبقى عندنا شنو؟ الإجماع. الإجماع ما كما قلنا يمكن التشكيك في تحققه. الآن ننتقل الأدلة للطرف المقابل، يعني الأدلة التي يستدل بها من يقول بعدم اعتبار الإيمان في الشاهد، يعني بقبول وسماع شهادة غير المؤمن. استدل على ذلك بأمور. الأول التمسك بالمطلقات، قالوا أن هناك مطلقات لا تفرق بين المؤمن وغير شنو وغير المؤمن، مقتضى إطلاقها وسماع شهادة شنو غير المؤمن كما أن مقتضى إطلاقها سماع شهادة المؤمن. من قبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني منكم يعني شنو يعني مين منكم؟ من المسلمين، يعني من المسلمين. وكذا قوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. منكم هاي أيضا مين؟ من المسلمين. فلا فرق، مقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين الأربعة من المؤمنين أو الأربعة من غير المؤمنين ما داموا شنو؟ مسلمين. هذا مقتضى إطلاق هذه الآيات الشريفة. هذا الاستدلال بهذا الإطلاق، أكو دعوة منع الإطلاق على أساس التبادر، على أساس الانصراف. أكو شي دعوة أنه أن الانصراف إلى ماذا؟ إلى خصوص الشنو؟ خصوص المؤمنين. صحيح الآية قالت منكم والمقصود هو من المسلمين، لكن ينصرف إلى ماذا؟ إلى يعني صحيح الآية قالت منكم، لكن هذا ينصرف إلى خصوص المؤمنين. هذه الدعوة في الحقيقة يعني واضح أنها دعوة يعني صراط بدوي، على تقدير وجود الصراط يكون صراط بدوي لا يمنع من التمسك لماذا؟ بالإطلاق كما هو واضح. الاعتراض الآخر أهم من هذا الاعتراض اللي أشير إليه في الرياضة وفي غير الرياضة أيضا، وحاصله هو هذا، هو أن مذهب الإمامية يشير دعا أن مذهب الإمامية هو اختصاص الخطابات الشفهية للمخاطبين بها دون غيرهم. أكو بحث في علم الأصول في بحث العمومات أنه يذكر أن الخطابات الشفهية هل هي مختصة بالمشافهين أو لا تشمل المشافهين وتشمل شنو غيرهم. سابقا كان أكو مثلا يعني تدني لهذا الرأي وهو الاختصاص أن الخطابات الشفهية فاشمع لي وارش المقصود يعني اللي تبدأ يا أيها الذين آمنوا يا حمثالة يعتبر مظاهرة المشافرة، هذه تختص بخصوص شنو المخاطبين بها ولا تشمل غيرهم لغميمة. مقدمة الثانية في عبدالي لغميمة أن المخالف لا وجود له في زمان نزول هذه الخطابات. ما في مخالف، المخالف لا وجود له في زمان نزول هذه الآية الشريفة، وذلك لأن مسألة الإمامة ما كانت مطروحة عند نزول هذه الآية الشريفة، وإنما طرحت هنا فيما بعد وأوجبت أن يكون هناك مؤمن وهناك شنو غير مؤمن. أما في زمان نزول الآية الكل كانوا مؤمنين، الكل كانوا مؤمنين. واضح. والخطابات الشفهية مختصة بالمخاطبين، والمخاطبون كلهم في زمان نزول الآية مؤمنون، لأن هذا الانقطاع ما كان حادث في زمان نزول الآية، زمان نزول الآية، فكلهم مؤمنون وكلهم مخاطبون. قال ابن كثير ماذا ينتج أن هذه الآيات اللي هي خطاب شفهي المختصة بالمخاطبين، حيث أن المخاطبين مؤمنون فتختص بماذا؟ بخصوص السنة، بخصوص المؤمنين، فلا تشمل غيرهم. يعني من يقول أربعة منكم، منكم يعني منه أكثر المخاطبين، المخاطبين شنو؟ كلهم مؤمنون. فكيف يمكن أن نثبت لقبول شهادة أربعة من غير المؤمنين؟ غير المؤمنين يعني غير المخاطبين، والمفروض أن الخطابات الشفهية تختص لماذا؟ للمخاطبين. واضح هذا الاعتراف؟ هذا الاعتراف في الحقيقة يعني الجواب هو الجواب مبنائي، الجواب هو إنكار اختصاص الخطابات الشفهية لماذا؟ للمخاطبين، كما حطت في علم الأصول أن الخطابات الشفهية لا فرق بينها وبين الخطابات غير الشفهية، كلها لا تختص بالمخاطبين ولتشمل المخاطبين وغيرهم. هذا الدليل الأول وهو الإطلاق في الآيات القرآنية. الدليل الثاني مذكر من جهله هو الإطلاق في الروايات، أن يدعى أن وجود روايات مطلقة يعني تدل على قبول شهادة الشاهد مؤمنا كان أو شنو أو غير مؤمن، تدل على قبول شهادة المسلم مطلقا سواء كان مؤمنا أو لم يكن شنو مؤمنا. السيد الماتن ذكر روايتين وهناك روايات أخرى يأتي التعرض لها، ذكر روايتين، الرواية الأولى وكل منهما لمحمد بن مسلم وكل منهما معتبرة سندان. الرواية الأولى مروية في الباب 39 الحديث الأول، 39 يعني من كتاب الشهادات الحديث الأول. الرواية رويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن العلاء العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم والسند صحيح. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذم والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذم ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كان أشهد عليه؟ ذمي أسلم تجوز شهادة على ما أشهد عليه؟ واضح السؤال، يعني هو في حال كون ذمي جابوه قلت على يشهد في قضية معينة، يشهد على شهادة بعد ذلك أسلم، شهادة تقبل على ما أشهد عليه، أتجوز شهادتهما على ما كان أشهد عليه؟ قال نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما، أي علم بعد ذلك منهما خير يعني عدالة استقامة وأمثال هذا الأمور. مختبر الله شنو؟ وقبول شهادة الذمي إذا أسلم، إذا أسلم ذمي عبد أعتق وذمي شنو أسلم، فهذا مقتضى إطلاقها أنها تعم ماذا؟ تعم المؤمن وغير المؤمن. هاي رواية. الرواية الثانية في الباب 41 الحديث الثامن الرواية يرويها أيضا الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هاي تلتقي مع الرواية السابقة في المسؤول اللي هو الإمام الباقر عليه السلام، وفي جزء من السند وهو ما زال على ابن رزين عن محمد ابن مسلم قال: لو كان الأمر إلينا لعجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس. شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم، يعني يقبلها في قضية مسألة معينة، لكن المهم أنه تقبل شهادة الرجل إذا علم منه شنو خير. مقتضى إطلاقها أنه لا يفرق نحن ماذا بين المؤمن وبين شنو غيره، بل مقتضى إطلاقها حتى تكون كافر الرجل بيها، لكن الرجل كافر بلا أشكال كما سيأتي، لا تقبل شنو شهادته، فيبقى إطلاقها لغير المؤمن على حاله. وهناك روايات أخرى يأتي التعرف لها إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.